وأيامكم إن شاء الله
على صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الأصل في الرضا هل هو الناقل أو هو الكشف؟ ما هو مقتضى الأصل في الرضا المتأخر؟ هل مقتضى الأصل فيه هو الناقل كما يراه الشيخ، أو أن مقتضى الأصل فيه هو الكشف كما ذهب إليه صاحب الجواهر؟ قرر الشيخ سابقا أن مقتضى الأصل هو النقل، والوجه في ذلك أن مضمون العقد هو النقل لا بشرط، مضمون العقد هو التمليك لا بشرط، وليس مضمون العقد التمليك من حينه. بما أن مضمون العقد التمليك لا بشرط، الرضا يتعلق بمضمون العقد على ما هو عليه، فمعنى الرضا هو إقرار العقد بلحاظ أن التمليك فيه على نحو لا بشرط من حيث الزمان. فإذا حكم الشارع بعد الرضا، حصل الرضا فحكم الشارع بأن العقد نافذ، حكم الشارع بأن العقد نافذ إنما يتم إذا استجمع العقد شرائط النفوذ، فمقتضى ذلك أن لا نفوذ للعقد شرعا قبل استجماع شرائط النفوذ، ومن شرائط النفوذ الرضا. إذن لا نفوذ للعقد شرعا قبل الرضا، وهذا هو معنى القول بالناقل، أن الأصل هو الناقل، يعني لا نفوذ شرعا قبل حصول الرضا. هذا ما قرره الشيخ سابقا. اعترض على نفسه باعتراض وأجاب عنه، لكن هذا الاعتراض فتح الباب لغيره، وهو أنه صحيح نحن نسلم معك بأن حكم الشارع بالنفوذ متأخر عن استجماع الشرائط، لا حكم للشارع بالنفوذ إلا بعد استجماع الشرائط، هذا مسلم، يعني لا حكم للشارع بالنفوذ قبل الرضا، قبل الرضا ما كان الشارع حاكما بالنفوذ، بالرضا يعني حين الرضا حكم الشارع بالنفوذ. هذا كلام صحيح، هذه المقدمة نحن لا ننكرها، ولكننا نتكلم فيما حكم به الشارع. ما هو حكم الشارع بالنفوذ من حين الرضا لا قبله؟ حكم الشارع بالنفوذ من حين الرضا لا قبله، هذا مسلم، لكن حين الرضا حكم الشارع بنفوذ أي شيء؟ هل حكم الشارع حين الرضا بنفوذ العقد من حينه، أو حكم الشارع حين الرضا بنفوذ العقد من حين الرضا؟ هذا هو الكلام. أنت غاية ما تقرره أيها الشيخ أنه شنو؟ قبل أن يستجمع العقد شرائطه ومنها الرضا لم يحكم الشارع بالنفوذ، وهذا لا يقتضي النقل. هذا غاية ما يقتضي أنه قبل حصول الرضا لم يحكم الشارع، وبعد حصول الرضا حكم بالملك من حين الرضا أو حكم بالملك من حين العقد. فنحن نقول حكم الشارع حين الرضا، قبل الرضا ما حكم، حكم الشارع حين الرضا بالملك من حين العقد لا بالملك من حين الرضا. لما؟ لأن معنى حكم الشارع بالنفوذ على طبق الرضا، شارع عندما يقول إذا رضي المالك نفذت عقده، مو شكل حكم الشارع بالنفوذ على طبق الرضا معناه إنفاذ وإقرار بالرضا، تمام؟ والمفروض أن ما تعلق به الرضا هو العقد من حينه. إذن حكم الشارع بالنفوذ حين الرضا هو إقرار لمتعلق الرضا، ومتعلق الرضا تنفيذ العقد من حين صدوره. فصار مقتضى الأصل شنو؟ الكشف وليس الناقل. إذن فرق بين زمان الحكم وزمان، وبعبارة أخرى أوضح تكون، فرق بين زمان الجعل وزمان المجعول. زمان الجعل حين الرضا، قبل أن يرضى المالك ما كان للشارع أي جعل، لم يجعل الشارع النفوذ قبل أن يرضى المالك، فزمان الرضا هو زمان الجعل. ولكن الكلام الآن ليس البحث في زمان الجعل، البحث في زمان المجعول. المجعول بحكم الشارع هل هو الملكية من حين الرضا، أو المجعول بحكم الشارع الملكية من حين العقد؟ فزمان الرضا زمان الجاعل، ولكن البحث ليس في زمان الجاعل، البحث في زمان المجعول. هل أن المجعول بهذا الجعل ملكية من حين الجاعل، أو أن المجعول بهذا الجعل ملكية من حين العاقد؟ هذا هو محل البحث في الكشف والنقل. الكشف والنقل يبتني على المجعول لا على الجاعل. الجميع يسلم أنه قبل الرضا ماكو جعل، هذا الجميع يسلم بذلك. كلام المجعول بهذا الجعل ما هو؟ هذا الذي يبتني عليه كشف النقل. فالقائل بالنقل يقول المجعول ملكية من حين الجعل، يعني من حين الرضا، والقائل بالكشف يقول ما المجعول ملكية من حين العقد. كيف نحدد أحدهما؟ نحدد أحدهما بمتعلق الحكم الشرعي. حكم الشارع حين الرضا بماذا؟ بنفوذ العقد على طبق الرضا، مو حكم بنفوذ العقد وسكت. حكم حين الرضا بنفوذ العقد على طبق الرضا، والمفروض أن ما تعلق به الرضا هو تأثير العقد من حينه. إذن حكم الشارع بالنفوذ على طبق الرضا حكم بالملكية من حين العقد. صار مقتضى الأصل هو شنو؟ هو الكشف، وليس مقتضى الأصل هو الناقل. أجاب الشيخ قدس سره عن هذا الإشكال بأننا نتكلم في الملكية الشرعية لا في الملكية الإنشائية. قد يكون ما رضي به المالك هو الملكية، قد يكون ما رضي به المالك هو الملكية من حين العقد، هذا ما رضي به، ما رضي به المالك الملكية من حين العقد. ولكن هذه الملكية شنو؟ ملكية إنشائية، يعني إنشاء بيد المالك، وليس بحثنا فيها، بحثنا في الملكية الشرعية. بما أن بحثنا في الملكية الشرعية، حتى لو تعلق رضا المالك بالعقد من حينه، فليكن المالك قال أنا رضيت، صرح بعد ما يحتاج، قال أنا رضيت بتأثير العقد من حين وقوعه، العقد وقع قبل 10 سنين، الآن أنا رضيت، أنا رضيت بتأثير العقد من حين وقوعه، افترض المالك صرح بذلك، ما يترتب عليه أثر. لما؟ كلامنا في الملكية الشرعية. بما أن كلامنا في الملكية الشرعية، لازم القول بالكشف تقدم زمان المجعول على الجعل. لا إشكال أن الجعل هو زمان الرضا، هذا لا إشكال فيه، زمان الجعل هو زمان الرضا، قبل الرضا ما كان أكو جعل. بما أن زمان الجعل هو زمان الرضا، لازم القول بالكشف ماذا؟ تقدم زمان المجعول على الجعل، وتقدم زمان المجعول على الجعل غير معقول، لأن المجعول معلول للجعل، ولا يعقل تقدم المعلول على علته. إذن فبالنتيجة من غير المعقول أن تكون الملكية الشرعية المجعولة بالإنفاذ حين الرضا متقدمة عليه شنو؟ زمانان. فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، نسلم أن الحكم بعد الرضا، ما قلنا لا، حكم الشارع بالملك بعد الرضا، يعني الرضا زمان للجاعل، ما كلام لنا فيه، إلا أن بحثنا في النقل والكشف في زمان المجعول، وليس البحث في زمان الجاعل، محل البحث في زمان المجعول. كيف نحدد زمان المجعول؟ نحدده بهذه القرينة، إلا أن حكمه يعني الشارع بذلك يعني بالملكية لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع، لم يحكم بالملكية ملغيا للرضا، لا، حكم بالملكية على أساس الرضا، لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع، فكأن الحكم بالملكية حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله، يعني من حين العقد. لما؟ لأن ما تعلق به الرضا هو شنو؟ هو الملكية من حين العقد. قلت المراد ليس هو الملكية الإنشائية كي يقال بأن الرضا بالملك من حين العقد، يعني أن الملكية الإنشائية تحققت من حين العقد، الكلام مو في الملكية الإنشائية، كلام في الملكية الشرعية. قلت المراد هو الملك شرعان، ولا معنى لتخلف زمانه يعني زمان الملك عن زمان الحكم الشرعي بالملك، لأنه من قبيل تخلف المجعول عن الجاعل، والمجعول معلول للجاعل، ولا يعقل تقدم المعلول زمانا على علته، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضول إن شاء الله. خب، هذا هو ما يسمى لدى الأعلام بالكشف الانقلابي، هو الشيخ فتح الباب، وذهب لذلك المحقق الإيرواني ومن تبعه في هذا المبنى، القول بالكشف الانقلابي. القول بالكشف الانقلابي يبتني على، لأنهم عندهم فرق بين النقل، النقل يعني قبل الرضا، أصلا ماكو ملك، أصلا ماكو مجعول، وبين القول بالكشف الحكمي الذي يذهب إليه السيد الخوي. كشف الحكمي يعني صحيح لا ملك قبل الرضا، ولكن الشارع رتب آثار الملك حكما، يعني تعبدان، وإلا ملك ماكو، ولكن الشارع رتب آثار الملك على هذا البيع من حين العقد. هذا حكم تعبدي وإلا لا ملك قبل الرضا، هذا يسمى كشف حكمي، لأن الكشف الحقيقي غير معقول. ومنهم من ذهب إلى الكشف الانقلابي، وهو أنه لا، الملك تقدم، نفس الملك تقدم من حين العقد، الحكم بالملك حين الرضا، لكن المحكوم به الملك من حين العقد. يعني يقولون بعبارة صريحة واضحة، هو شنو؟ تقدم زمان المجهول على الجهل. شنو بها يعني؟ شنو تنطبق السماء على الأرض؟ هذه أمور اعتبارية، شنو ربطها؟ شنو قياسها بباب المعلول والعلة؟ في الأمور التكوينية لا يعقل تقدم المعلول على علته زمانا، في الأمور التكوينية لا يعقل تقدم المعلول على علته زمان، أما في الأمور الاعتبارية هذا بيد المعتبر. أنا أعتبر لك ملكية من حين قولي، أو أعتبر لك ملكية بعد 10 سنين، أو أعتبر لك ملكية قبل سنة، أمر بيدي. كما يعقل تأخر المجعول عن الجعل زمانا، يعقل تقدم المجعول على الجعل زمانا، أي فرق بينهم؟ إذن فبالنتيجة بما أن المجعول أمر اعتباري وليس من الأمور الواقعية التكوينية، فلا مانع من تقدمه على جعله زمانا، فيجعل الملكية بلي فيجعل الملكية من حين العقد، وإن كان الجعل بعد الرضا، هذا أمر لا مانع منه في الأمور الاعتبارية. بعضهم قال بأن الشيخ هنا أغفل نقطة هو تعرض لها في السطر السابق، لكن في الجواب هنا أغفلها. فيما سبق الشيخ هكذا قال: ليس المنشأ هو الملكية من حين العقد. المنشأ هو التمليك لا بشرط، ما كذا قلنا؟ يعني ما جعله البائع الملكية لا بشرط من حيث الزمن، الذي جعله البائع الملكية لا بشرط من حيث الزمن، لا الملكية من حين العقد. إذن فالرضا أيضا هو عبارة عن شنو؟ الرضا هو عبارة عن الإقرار بالملكية أم لا بشرط من حيث الزمن؟ فكيف قلتم بأن الحكم بالملكية على طبق الرضا يعني الحكم بالملكية من حين العقد؟ ما الشكل قال الشيخ بالعبارة؟ لكن حكمه بذلك لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع، فكأن حكمه بعد الرضا بثبوت الملك قبله. هذا متى يتم؟ حكم الشارع، الشارع قال هكذا: حكمت بالملكية على طبق الرضا، وهكذا قال الشارع: حكمت بالملكية على طبق الرضا. ما هو الذي تعلق به الرضا؟ لابد أن نحدده أولا. الشارع غاية ما قال: حكمت بالملكية على طبق الرضا، ما هو الذي تعلق به الرضا؟ إن كان تعلق الرضا بالعقد على ما وقع عليه، صح لو لا؟ فلنرجع إلى العقد، كيف وقع العقد؟ إذا قلنا بأن العقد وقع على التمليك من حينه، إذن الرضا هو عبارة عن شنو؟ عن إمضاء العقد من حينه. إذن حكم الشارع على طبق الرضا هو عبارة عن حكم الملك، الحكم بالملكية من حين العقد. أما إذا لا، مضمون العقد هو هذا، العقد هو عبارة عن التمليك لا بشرط، والرضا تعلق بالعقل، إذن الرضا عبارة عن الإقرار بالملك لا بشرط، والشارع حكم على طبق الرضا، إذن حكم الشارع بالملكية لا بشرط من حيث الزبد. فكيف استفدتم من حكم الشارع بالملكية على طبق الرضا أنه حكم بالملكية من حين عاقد، مع أن ما تعلق به العاقد هو الحكم بالملكية لا بشرط؟ صار معلوم؟ بعض المحققين قال بأنه شارع الشيخ كان ينبغي له أن يركز على هذه النكتة، لا أن يركز على تخلف زمان المجعول على الجعل أو عدم تخلفه، لا، ينبغي أن يقول هكذا: أنا أسلم معكم أن حكم الشارع بعد الرضا كان حكما على طبق الرضا، سلم معكم، لكن الرضا تعلق بماذا؟ الرضا تعلق بما تعلق به العقد، العقد تعلق بماذا؟ العقد تعلق بالملكية لا بشرط، ولم يتعلق بالملكية من حينه، إذن فالرضا تعلق بالملكية لا بشرط، إذن حكم الشارع حكم بالملكية لا بشرط. فمن أين استفدتم أن حكم الشارع على طبق الرضا يعني حكمه بالملكية من حين العقد؟ ينبغي للشيخ هكذا أن يتخلص من الجواب، لا أن يقول الشيخ لا يعقل تخلف المجعول عن الجعل، تخلف المجعول عن الجعل لا مانع منه في الأمور الاعتبارية، ينبغي أن ينفذ الشيخ من هذه الجهة للسائل. صار معلوم؟ ولكن الصحيح أنه حتى لو كان مضمون العقد هو التمليك لا بشرط من حيث الزمان، والرضا تعلق بالعقد على ما وقع عليه، يعني التمليك لا بشرط، إلا أن المفروض أن المنشأ لا يتخلف عن الإنشاء، يعني البائع عندما قال ملكتك الكتاب بدينار، لا بشرط من حيث الزمن، أنا ما عين زمن، ملكتك الكتاب بدينار لا بشرط من حيث الزمن، ولما قال هكذا حصلت الملكية الإنشائية وما حصلت، خب حصلت الملكية الإنشائية صحيح، هو ما أراد أن تحصل، يعني ما اشترط أن تحصل لكنها حصلت. البائع عندما قال ملكتك الكتاب بدينار لا بشرط، يعني يقول أنا لا أشترط أن تقع الملكية من هذا الزمن لكنها وقعت، الملكية الإنشائية وقعت بإنشائه بعد، هذا شيء ليس باختياره، بما أن الملكية وقعت من الملكية الإنشائية، ها، بما أن الملكية وقعت من حين الإنشاء، الرضا تعلق بهذه الملكية الإنشائية التي حصلت من حين العقد، لذلك يرجع الكلام كلام المشكل مرة أخرى، يقول بما أن الرضا هو عبارة عن الإقرار بالملكية الإنشائية، والمفروض أن الملكية الإنشائية حصلت من حين العقد، إذن حكم الشارع بالملك على طبق الرضا حكم بالملكية الإنشائية من حين حصولها، هذا لا يرتبط بما أنشأه المنشئ، شنه أنشأ شنه قصد حين الإنشاء، هذا أمر لا يرتبط به. نعم بعدين وقاعدين بعدين يعني شلون بلي، ولكن احنا ناقشنا بعد، قلنا بأنه في الأمور الاعتبارية لا مانع من تقدم زمان المجعول على الجهة، فحينئذ يكون مقتضى الأصل والكشف.
فهو لما قال الملكية العقد الملكية لا بشرط، وتالي قال أن الرضا المفروض يناقش الشك، ما يناقش تقدم المجعول على الجهة، المفروض يناقش أنه هذا الرضا يقع على العقد الذي لا بشرط.
نعم.
شلون عين المفروض يعين يجيب دليل عين في النقل يعني
لا، هو في رد القول بالكشف، شيخنا هو أسس الأصل في النقل، قال الأصل في النقل هو مقتضى الأصل العملي والدليل الاجتهادي، مرة هذا الكلام، الآن هو في رد من يقول بأن الأصل هو الكشف وهو صاحب الجواهر، فهو في رد حجة صاحب الجواهر لا في إثبات النقل، هو في رد القول بالكشف وليس في مقام إثبات النقل، فيكفي في إثبات، فيكفي في رد القول بالكشف، فيكفي في رد القول بالكشف أن يقول لصاحب الجواهر بل الرضا الحكم الشرعي على طبق الرضا، والرضا على طبق العقد، والعقد تعلق بالملك لا بشرط، ما تعلق بالملك من حينه.
فيحتاج الشيخ الأنصار أنه يثبت أنه تعلق، أن هذا الرضا الذي تعلق بالعقد الذي يفيد الملكية لا بشرط.
خو ما يحتاج يثبت شيء، هذا خو أمر وجداني بعد، هذه أمور وجدانية، حكم الشارع على طبق الرضا هذا بالوجدان، وتعلق الرضا بالعقد على ما وقع عليه هم بالوجدان، فلا بد أن ترجع للعقد شنو مدلول، هل مدلول العقد التمليك لا بشرط أو التمليك من حينه؟ نقول لا، المدلول العقد التمليك من لا بشرط.
فإذا كان لا بشرط،
فإذا كان لا لم يثبت القول بالكشف،
بس هم بعد ما ثبت قوله
أسس الأصل في النقل شيخنا، بينا الأمور فنية، أولا هو أسس الأصل في النقل، الأصل هو الناقل للأصل العملي والدليل الاجتهادي، الآن من يدعي الكشف أتى بحجة يكفي رد حجته، وأما أن الأصل هو النقل فقد أسسناه بالأصل العملي والدليل الاجتهادي مرحلة مرحلة. شلون؟ شلون؟
التقييد انه ينشئ الملكية لا بشرط.
ما يحتموه هذا تقييد الإطلاق.
لا، حينما
قال إنشاء الملكية لا بشرط هذا إطلاق وليس تقييد.
هذا حينما قال لا بشرط.
يعني ما أخذ قيدا في الملكية.
يعني ما لها أثر يعني. يعني لو قال أنشأ الملكية ولم
أنشأ الملكية
لم يحكم لا بشرط.
لا بشرط عبارة عن إطلاق وليس قيدا. لا بشرط عبارة عن رفض القيد وليس قيدا، يعني أنشأ الملكية ولم يأخذ قيدا فيها.
السيد علي الإيرواني الشيخ مع السيد الخوي مبناه بالأصل الكشف،
علي السيد الخوي يقول الأصل هو الكشف الحكمي، كما سيأتي الإيرواني يقول الأصل الكشف الانقلابي كما بينا شرحنا كلام المحقق الإيرواني. وإن شئت توضيح ما ذكرنا، يعني الشيخ يريد أن يرسخ القول بأن الأصل هو النقل، فلاحظ مقتضى الفسخ. يقول الشيخ إذا أردنا أن نكتشف أن حقيقة الرضا هي النقل أو حقيقة الرضا هو الكشف، نقيسه بضده، ضد الكشف الفسخ، بما أن الضد للكشف هو الفسخ نرجع للفسخ، هل الفسخ كاشف أو ناقل؟ إنما تعرف حقيقة الرضا بمعرفة حقيقة ضده ومقابله، هذا ليس من باب القياس، حتى بعض المعاشرين يعترضون هذا قياس وليس من مذهبنا القياس، الشيخ يريد أن يقول هذا رجوع للحقيقة العرفية، رجوع للحقيقة الاعتبارية العقلائية، نحن الآن عندما نناقش هل أن الرضا على نحو الكشف أو على نحو النقل، ما هو مقصودنا بذلك؟ يعني هل أن المرتكز العقلائي يرى الرضا كاشفا أو يراه ناقلا؟ إذا أردنا أن نعرف ما هو المرتكز العقلائي في الكشف نقيسه على ضده، ما هو المرتكز العقلائي في الفسخ منه يعرف بعد، إذا عرفنا ما هو المرتكز العقلائي في الفسخ عرفنا ما هو المرتكز العقلائي في ماذا؟ في الرضا. نأتي للفسخ، لا إشكال ولا ريب أن المرتكز العقلائي في الفسخ هو الهدم من حينه، لا الهدم من حين العقد. في الفسخ هكذا بعد، انا الان عندي خيار، مثلا بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط ان تخيط لي ثوبا، انتظرتك شهر ما خط لي الثوب، فسخت العقد. الفسخ عبارة عن شنو؟ عن هدم العقد من حينه، من حين الفسخ، وليس هدم العقد من اول الامر. فكما ان حقيقة الفسخ نقل يعني هدم من حينه، كذلك حقيقة ضده ومقابله وهو شنو؟ وهو الرضا. ان حقيقة الرضا هي عبارة عن شنو؟ عن النقل من حينه، لا النقل من حين العقد. هكذا الشيخ يقول: وان شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد، يعني لاحظ ما هو ضد للرضا بحسب المرتكزات العقلائية، فانه يعني الفسخ، وان كان حلا للعقد السابق، فسخ يعني حل العقد وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا ترتفع به الملكية السابقة على الفسخ، لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلقه وهو العقد. السيد الخوي قدس سره هنا عبر على الشيخ عبره، وصد الرضا ليس ضد الفسخ، ضد العقل، ضد الرد. فرق بين الرد وبين الفسخ، حقيقة الرد غير حقيقة الفسخ لدى المرتكزات العقلائية. الرضا مقابل بالرد مو بالفسخ، يعني من وقع عقد على ملكه له أن يرضى وله أن يرد، الرضا مقابل للرد وليس الرضا مقابل للفسخ. الفسخ يقابله امضاء العقد، والرضا يقابله الرد. فحينئذ لو رجعنا للمرتكز العقلائي في الرد، ما هي حقيقة الرد عند العقلاء؟ حقيقة شنو؟ ازالة العقد من اصله، لا ان حقيقة الرد عندهم هدم الملك من حين الرد. فينبغي ان يقاس الرضا على الرد لا على الفسخ، واذا قسنا الرضا على الرد صار الكلام بصالحنا وليس بصالح الشيخ الذي يدعي ان الاصل هو الناقل. خب، ثم على القول بالكاشف، هل للطرف غير البكرة، الطرف الثاني، أن يفسخ قبل الرضا؟ يقول: ما دام المالك لم يرضى بعده فأنا شنو أريد أفسخ العقد، ما لي علاقة بهذا العقد. سيأتي بيانه في الفضول. بناء على القول بالنقل واضح، بناء على القول بالنقل له أن يفسخ لأن العقد لا أثر له أصلا. أما بناء على القول بالكشف يقول: لعله يرضى فسينكشف أنني مالك من حين العقد، هل له أن يفسخ أو ليس له؟ يأتي الكلام عنه في عقد الفضولي، لا حاجة لي للتكرار. خب، مسألة: من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا. طبعا المسألة لا ترتبط بالعبد، المسألة هذا شرط عام في العقود، وهو يشترط في العقد الولاية، سواء كان سيد عبد، سواء كان صبي ووليه، سواء كان مثلا مالك وغير مالك. هذا وإن الشيخ عبر بالعبد لكن لا خصوصية للعبد، يريد أن يقول الشيخ: من شروط نفوذ العقد، شنو؟ من شروط نفوذ العقد الولاية أن يكون هناك ولاية على العقد، هذا من شرائط النفوذ. من مصاديق الولاية مسألة إذن السيد وعبده، هذا من المصاديق. ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، يعني إذن الولي لو كان العاقد غير ولي، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده. طبعا المراد بالإذن هنا الأعم من الإذن السابق أو الإجازة لاحقا. لو عقد العبد عقدا ثم أجاز الكلام هو الكلام، فالمراد بالإذن ما هو أعام من الإذن والإجازة، سواء كان العقد لنفسه في ذمته، كما لو اشترى العبد، العبد اشترى له مثلا اشترى له العبد ثوبا بمال في ذمته، أو اشترى الثوب بمال في يده، يعني سواء كان من باب النساء أو كان من باب الناقد لا فرق، لنفسه في ذمته أو بما في يده، أو كان لغيره، أصلا العبد اشترى لزوجته مثلا أو اشترى لشخص آخر مثلا، الكلام الكلام. لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره، يعني الأدلة الدالة على عدم استقلال العبد في أموره تشمل ما إذا كان العقد لنفسه أو غيره. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وقع الكلام في دلالة الآية، هل الآية تدل على عدم استقلال العبد في معاملاته، وأن معاملاته تتوقف على إذن سيده أو إجازته أم لا؟ فذكر أولا، الشيخ سيشير إلى هذا في عبارته، فذكر أولا بأن الآية ليست في مقام التشريع، وإنما الآية في مقام الإخبار عما هو المرتكز العرفي. الآية يعني ليست من آيات الأحكام بعبارة أخرى، الآية تضرب مثلا بما قام عليه العرف، ما قام عليه العرف أن المملوك لا يقدر على شيء، الآية تضرب مثالا بما هو المرتكز العرفي وليست في مقام التشريع. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على شيء بحسب المرتكز العرفي، أما الشارع يرى ذلك أو لا يرى ذلك، الآية ليست في مقام التشريع. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: لو فرضنا أن الآية دالة، يعني الآية في مقام التشريع، لو فرضنا ذلك، لو فرضنا أن الآية في مقام التشريع فمقتضاها لا يقدر على شيء، نكرة واقعة في سياق النفي، لا يقدر على شيء، مقتضى ذلك أن يكون فعل العبد مهملا لا يترتب عليه أي حكم أصلا، لا يقدر على شيء يعني لا يترتب على فعله أي أثر شرعي، تماما فعله مثل شنو؟ مثل تماما فعله مثل شنو؟ مثل مثلا فعل الآلة، فعل الجهاز، لا يترتب عليه أثرون. فكيف قلتم بأن العبد لو عقد وأذن السيد في عقده نفذ عقده، عقده لا شيء، لا يقدر على شيء بعد، لا يقدر على شيء، عقده لا شيء، فلا يفيده إذن سيده أصلا. هذه المناقشة الثانية في الاستدلال بالآية. المناقشة الثالثة: سلمنا أن الآية لا يستفاد منها أن فعل العبد مهمل، يعني لا أثر له شرعا، ولكن على الأقل يستفاد منها أن عقده يعني معاملات الاعتبارية أن معاملاته الاعتبارية نزلت منزلة معاملة المجنون. كلمة لا يقدر على شيء عرفا، يعني هذه الكلمة لو ألقيت إلى العرف لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء شنو؟ يعني أن معاملته كمعاملة المجنون الذي لا عقل له، يعني فاقد للصحة التأهلية كما يقولون، ليست لها أهلية الصحة، لا أنه فقط متوقف على شنو؟ إذن السيد. الشيخ قدس سره رد هذه المناقشات الثلاث، قال أولا نحن لو خلينا والآية المباركة ظاهر كل خطاب صادر من المولى أنه صادر عنه بما هو مولى، وحينئذ مقتضى الأصل في الخطابات أنها في مقام التشريع إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. وثانيا لا يمكن القول بأن الآية تدل على أن فعل العبد لا أثر له شرعا أصلا، لأن الآية محفوفة بالارتكاز، والارتكاز القطعي قام على أن فعل العبد له أثر، لو أتلف العبد مال غيره ألا يترتب على إتلافه الضمان؟ لو أجنب العبد ألا يترتب على جنابته وجوب الغسل؟ وما أشبه ذلك من الآثار التي تترتب على فعل العبد. إذن بعد أن قام الارتكاز القطعي على أن فعل العبد ذو أثرين، احتفاف الآية بالارتكاز يوجب شنو؟ ظهور الآية في أن المنفي ليس هو مطلق القدرة، لا يقدر على شيء يعني نفي مطلق القدرة واعتبار فعله كالعدم، بل ظاهر الآية بضم الارتكاز، طبعا ظاهر الآية بضم الارتكاز وبقرينة الارتكاز أن منظور الآية لمعاملاته، يعني المعاملات الاعتبارية الصادرة من العبد، المعاملات الاعتبارية الصادرة من العبد شنو؟ غير نافذة. فمنظور الآية ليس سلب مطلق القدرة عن جميع أفعاله، وإنما سلب القدرة عن معاملاته الاعتبارية بقرينة الارتكاز. ثالثا لا يمكن أن يقال لا لدى العقلاء ولا لدى المتشرعة أن عقد العبد كعقد المجنون، لا إشكال أن عقد المجنون فاقد لعنوان العقد أصلا لأنه فاقد للقصد، بينما عنوان العقد منطبق على فعل العبد. إذن جعل معاملات العبد كمعاملات المجنون أمر مقطوع بعدمه عرفا وارتكازان يعني ومتشرعيان، هذا أمر مقطوع بعدمه لأن عقد العبد عقد حقيقة بخلاف عقد المجنون فإنه عقد صوري. فهذه قرينة، يعني عدم صحة قياسي عقد العبد على عقد المجنون، قرينة قطعية على أن نظر الآية لنفي الاستقلال لا لنفي صحة التأهلية، ما يريد يقول أن عقد فاقد للصحة التأهلية، يريد أن يقول أنه ليس مستقلا يعني موقوف على الإذن. فغاية مفاد الآية الوقف على الإذن يعني نفي الاستقلال، لا أن مفاد الآية نفي الصحة التأهلية. رابعا لو أغمضنا النظر عما سبق من المناقشات فلا أقل الرواية، لأن الرواية طبقت الآية فاستفدنا من تطبيق الإمام أن منظور الآية هو نفي الاستقلال. لاحظوا في الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. يعني شنو؟ يعني غير مستقل، لأن طلاقه لا طلاق، وإلا لما أفاده إذن سيده. لو كان طلاقه ونكاحه فاقدا للصحة التأهلية لكان ضم الإذن إليه كضم الحجر بجنب الإنسان، لا أثر له. إذن مفاد الرواية هو نفي الاستقلال لا نفي الصحة التأهلية. لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه، سيده اللي زوجه، بيد من الطلاق؟ من الذي يطلق زوجته؟ قال: سيده أيضا بيد السيد. ضرب الله مثلا، الإمام استشهد بالآية على نفي الاستقلال، معناه أن مفادها نفي الاستقلال. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ طلاق شيء خولا، لولا طلاق شيء إذن يدخل، لا يقدر على شيء. فالمراد بنفي القدرة نفي الاستقلال لا نفي الصحة التأهلية. ولذلك قال الشيخ: والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية. هذا قول خصوصا بقرينة الرواية يعني ملتفت إلى المناقشات الأخرى، أن الآية في مقام التشريع لأن الأصل هو ذلك، أن الآية بضم أو بقرينة الارتكاز القطعي ليس مفادها إهمال فعل الصبي، أن الآية بضم قطع العرف والمتشرعة بوجود فرق بين عقد العبد وعقد المجنون قرينة شنو؟ على ظهورها في نفي الاستقلال لا نفي الصحة التأهلية. خصوصا بقرينة الرواية الظاهر من القدرة هو الاستقلال، إذ المحتاج إلى إذن غيره، قولوا إلى إذن غيره مو إلى غيره مطلقا، إذ المحتاج إلى إذن غيره في فعل غير قادر عليه. فيصدق على نفي الاستقلال أنه نفي للقدرة، يعني يندرج في الآية. فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية إذن المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه. لا أنه، هذا يشير الشيخ إلى أنه شنو؟ صحة تأهلية. لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا، وهو الذي عبروا عنه بنفي الصحة التأهلية. كيف يعني كيف تنفى عنه الصحة التأهلية وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار تماما، قتله يترتب عليه أثار، جنايته، جنابته، إتلافه إلى آخ. وكيف كان فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، أما مع الإذن السابق فلا إشكال. وقف. شو مسوي زي الشكل؟ فما
أدري.
هذا الإقراء المطلب له. ألي؟ كم صفار؟ الحمد لله. يقول الشيخ قدس سره بأنه لا إشكال في أنه إذا أذن المولى في العقد من حين صدوره نفذ العقد، إنما الكلام في الإجازة المتأخرة، يعني صدر من العبد عقد بعدين أجازه المولى، فقد يقال هنا بعدم نفوذ العقد وأن ما يفيد الإجازة. ولو أجاز المولى 20 مرة عقد العبد حينئذ لا ينفذ. لما الشيخ قرر نكتة واحدة ولكن بصياغتين. الصياغة الأولى أن القصور تارة في المقتضي وتارة من جهة المانع، يعني تارة عدم نفوذ العقد بأي منشأ، تارة عدم نفوذ العقد لقصور في المقتضي، وتارة عدم نفوذ العقد شنو؟ لوجود المانع. مثلا إذا قلنا بأنه إذا قلنا بأنه هذا صبي غير مميز، عقده غير نافذ لقصور في المقتضي، لا يفيد ضم الإجازة إليه. أما إذا بعت كتابا هو متعلق لحقك، كتاب حقي أنا مثل الراهن تماما، لو أنا رهنت كتابي عندك قلت خذ هذا الكتاب رهنا عندك، خب الكتاب ملك لمن؟ ملك للراهن، ولكن تعلق به حق المرتهن. لو أن الراهن باع كتابه، كتابي بعد أريد أبيعه، باع الراهن كتابه، يقولون هنا العقد لا ينفذ. لماذا؟ لا لأجل القصور في المقتضي، الذي باع الكتاب مالك للكتاب، ولكن لوجود المانع وهو تعلق حق المرتهن بالكتاب. فإذا أجاز المرتهن يعني رفع يده عن حقه، رفع يده عن حقه ارتفع المانع، أثر المقتضي أثره. إذن الشيخ يقول متى تفيد الإجازة؟ إنما تفيد الإجازة في صحة العقد إذا كان عدم النفوذ لوجود المانع، فيرتفع المانع بماذا؟ بالإجازة. أما إذا كان عدم النفوذ لقصور في المقتضي لا تفيد الإجازة شيئا، والمقام من قبيل القصور في المقتضي. يعني أن العبد قاعد يبيع أمواله، ما قاعد يبيع مال غيره، قاعد يبيع أمواله، ولكن الشارع يقول العبد إنشاؤه لا شيء، يعني العبد لا ولاية له على إنشاءاته، العبد لا ولاية له على معاملاته، فالقصور حينئذ في المقتضي لعدم الولاية وليس لوجود المانع، حتى يرتفع المانع بإجازة الجنو، بإجازة السيد. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني هو أن يقال بأن الإجازة ما هي حقيقتها؟ الإجازة شنو حقيقتها؟ الإجازة حقيقتها تنفيذ نتيجة العقد، حاصل العقد. شنو حاصل العقد؟ مثلا إذا قال بعتك الكتاب بدينار، حاصل العقد ما هو؟ الملكية والانتقال، ملكية المشتري للكتاب، هذا هو حاصل العقد. الإجازة تتعلق بحاصل العقد لا بنفس العقد، إذ نفس العقد بما هو عملية إنشائية لا معنى لإجازته. الإجازة هي عبارة عن تنفيذ النتيجة، يعني إمضاء النتيجة، فالإجازة إنما تتعلق بحاصل العقد ونتيجة العقد ولا تعلق لها بذات العقد، هذا معنى الإجازة. إذا فرغنا عن ذلك عرفنا أن معنى الإجازة هي عبارة عن إمضاء حاصل العقد ونتيجته. إذن بناء على هذا إنما تأتي الإجازة في مورد يكون للمجيز حق في العوضين. مثلا المبيع ملك للمجيز، هنا تفيد إجازته، أو لا المبيع مو ملك لأقل متعلق لحقي كما في باب الخمس، مثلا هذا كتابي متعلق للخمس أبيعه، هنا للإمام شنو؟ للإمام حق نقض هذا العقد. لما؟ لأن حقه تعلق بكتابي. إذن إنما تتصور الإجازة من شخص
له سلطنة على المبيع إما بملك أو بحق. وإلا إذا ما أكل سلطنة على المبيع لماذا يجيز أو لا يجيز؟ قلنا الإجازة هي عبارة عن إنفاذ حاصل العقد. حاصل العقد هو شنو؟ الملكية. بما أن الإجازة عبارة عن إنفاذ حاصل العقد وحاصل العقد هو الملكية، لا محالة تختص الإجازة بشيء يتعلق بالملكية، وهو أن يكون للمجيز سلطنة على المبيع إما بملك أو بحق، فيقبل نقله أو لا يقبل نقله، صح لو لا؟ أما إذا كان المجيز ما إلى علاقة بالمبيع، لا لملك ولا له حق، وإنما هو سيد على هذا العهد، فأي عبرة بإجازته؟ إذن فحينئذ لا مورد لإجازة السيد وعدم إجازته. الإجازة هي عبارة عن إنفاذ الملكية، وإنفاذ الملكية فرع أن يكون للمجيز حق في هذه الملكية، إما لأن المبيع ملكه أو لأن المبيع متعلق لحقه. فإذا لم يكن لا المبيع ملكه ولا متعلقا لحقه، إجازته للعقد لا معنى لها، هو أجنبي حينئذ عن العقد، فلا يصح عقد العبد بالإجازة المتأخرة. وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم وقوع العقد، يعني العقد يصير غير صحيح، ما يفيد الإجازة اللاحقة. ليش؟ لأجل تقريرين. تقرير الأول، لأن المنع فيه، لأن المنع فيه يعني شنو؟ يعني لأن عدم نفوذه، هذا بعبارة أخرى، لأن عدم نفوذه يعني عدم نفوذ عقد العبد ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز حتى يكون له أن يرضى وأن لا يرضى. لو كان إلى حق في العوضين فله أن يرضى بنقل حقه أو لا يرضى، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى. المنع ليس من هذه الجهة، عدم نفوذ عقد العبد ليس من هذه الجهة، بل المنع من جهة أخرى راجعة إلى نفس الإنشاء. يعني يريد يقول القصور في مقتضي لا لوجود المانع، عدم النفوذ لأجل قصور في المقتضي لا لوجود المانع، والإجازة لا تكاد تغير المقتضي عما وقع عليه. فما صدر على وجه لا يتغير منه بعده، يعني الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. وقع عقد العبد لاغيا يبقى لاغيا. وبتقرير آخر، إذن التقرير الأول كان يبتني على نكتة الفرق بين القصور في المقتضي ووجود المانع، هذا التقرير الأول. التقرير الثاني، وبتقرير آخر، إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، يعني إنما تتعلق بالنتيجة وهي الملكية، أعني انتقال المال بعوضه، أعني الملكية. وهذا فيما نحن فيه، يعني في عقد العبد، يعني حاصل العقد ليس منوطا برضا المولى قطعا، رضي أو ما رضي، شنو علاقة رضا المولى بالملكية؟ تمام لولا؟ إذ المفروض أنه يعود ضمير على من؟ على المولى، أجنبي عن العوضين، فما إلى حق في العوضين، يعني ليس له سلطنة على العوضين لا بملك ولا بحق حتى يرضى بحاصل العقد أو لا يرضى، يجيز حاصل العقد أو لا يجيز، وإنما له حق في نفس الإنشاء، في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، أو أنا ما أريد عبدي يعقد ومغصوب، فله حق في نفس الإنشاء وليس له حق في حاصل العقد. فإذا وقع العقد من العبد على وجه يستقل به العبد، يعني ما استأذن مولاه استقل به، فلحوق الإجازة لا يخرجه عن وقوعه استقلالا. وقع العقد مستقلا، الإجازة لا تخرجه عما وقع عليه قطعان. إذن نقطة التقرير الثاني تبتني على أن الإجازة ما يتعلق بحاصل العقد وما يتعلق بحاصل العقد إنما يتصور في من له سلطنة على المبيع بملك أو حقين. يأتي الكلام في بقية الكلام ليلة باكر الدرس إن شاء الله. ليه؟ لأنه إذا ما ندرس ليلة باكر ما نقف على بعدين على مطلع، يعني يصير حتى نقف على مطلع يكون ندرس ليلة باكر. العبد يملك سيأتي هذا، هذا سيأتي فيه خلاف، هل أن ملك ما يملكه العبد ملك للسيد أو لا يشترط فيه إذن السيد، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. سيأتي البحث في هذه الرواية. هذه كلامنا الآن في الولاية، كلامنا في مسألة الولاية. بل قدر المتيقن، قدر المتيقن. ممكن أن يكون آية أخرى. كان السيد السيستاني ينقل عن أستاذه مير زمهدي الإصفهاني، هذا مشهور كان في مشهد، هذا ضرب الفلسفة وضرب العرفان مشهور، يعني شخص له مباني أخرى يعني في الحوزة تختلف عن المباني المعروفة. تنسب إليه المدرسة التركية، ما أدري هي بهذا النحو هي صحيحة عنا ولا ما أدري، إنما له كتب مطبوعة مير زمهدي الإصفهاني، حتى الشيخ الوحيد عضر عنده فترة. ينقل عن مير زمهدي الإصفهاني أنه أغلب الآيات القرآنية يمكن استفادة حكم شرعي، وأنه كان عنده يعني تقريبات لطيفة مثلا لبعض الآيات لاستفادة الحكم الشرعي منها. هو السيد السيستاني عند هذا المبنى أنه الآية إن لم تتعرض للحكم فهي تتعرض لروح الحكم، يعني الآية لا تخلو عن أمرين، إما أن تكون في مقام بيان الحكم نفسه أو في مقام بيان روح الحكم. ولهذا هو يعتبر في صحة الحديث عدم المخالفة الروحية، يعني أن لا يكون مخالفا لروح الكتاب، فروح الكتاب ينتزع من الآيات التي هي في مقام بيان الملاكات، ملاكات الأحكام.
تقريبا يمتاز عن بقية الناس مشروع هذا.